بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى. اثنين حافظين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. قال قوله رحمه الله: ووكل الله من الكرام. التوكيل هو إقامة الغير مقام النفس. مثال ذلك: لو وكل إنسان آخر ليشتري له حاجة من السوق فهو موكل والآخر وكيل. وفي قوله ووكل الله من الكرام إشكال، فهو الله عز وجل يوكل، وهو الله تعالى
سهل. إشكال إيش؟
إشكال؟
أيوة
فهل.
أيوة.
فهل الله عز وجل يوكل؟
أيوة.
وهل الله تعالى في حاجة إلى أن يوكل؟ والجواب أن التوكيل المضاف إلى الله ليس كالتوكيل المضاف إلى الآدمي، لأن التوكيل المضاف إلى الآدمي قد يكون سببه العجز، كرجل مريض لا يستطيع أن يصل إلى السوق فوكل شخصا يشتري له حاجة من السوق. أما التوكيل من الله فهو لكمال سلطانه وأنه يدبر الخلائق، فهم جنود لله عز وجل وليسوا يقومون مقامه من أجل عجزه في تصريف خلقه، بل هم يقومون بما وكل إليهم لكمال سلطان خالقهم عز وجل. وقد أضاف الله التوكيل إلى نفسه في قوله تعالى:
وكذلك إيش؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا من باب تشريف الوكيل، من باب تشريف الوكيل، فإن الملك حينما يوكل بعض رعيته يجد أن هذا الوكيل يشرف بهذه الوكالة، فإذا قال أنا وكيل فلان يشرف به، ولله المثل الأعلى.
وقد أضاف الله التوكيل إلى نفسه في قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وعلى ذلك فالله وكيل، لقوله تعالى: وكفى بالله وكيلا، أي قائم بشؤون خلقه، وموكل أي مدبر لخلقه لكمال سلطانه. فالتوكيل هنا ليس لنقص الموكل ولكن لكمال سلطانه، يدبر ما يشاء، فهذا جند له، موكل بكتابة الأعمال، وهذا جند من جنوده موكل بالنار، وهذا جند من جنوده موكل بالجنة، وهكذا. يقول رحمه الله: ووكل الله من الكرام، أي من الملائكة الكرام. ودليل ذلك في قوله تعالى: بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وصفهم الله بالكرام لكمال أخلاقهم، والكمال يسمى كرما، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم، أي كاملها في الصفات والحسن. فهم كرماء لكمال صفاتهم، وإلا فإنهم لا يعلمون الناس، فإنهم لا يعلمون الناس شيئا. لكن الكرم يكون من أجل البذل ويكون من أجل الكمال، مع أن البذل من آثار الكمال. قوله اثنين حافظين للأنام، اثنين يعني من الملائكة الكرام، أحدهما يكون عن اليمين والثاني يكون عن الشمال، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأي قول يلفظ به الإنسان فلديه رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنه، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ولما دخل على الإمام أحمد رحمه الله أحد أصحابه وكان مريضا وسمعه يئن أنين المريض، قال له: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو من كبار التابعين رحمه الله، يقول: إن الملك يكتب حتى أنين المريض. فلما قال هذا لأبي عبد الله رحمه الله أمسك حتى عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. ولا شك أن أنين المريض إذا كان ينبئ
عندنا طاووس يا
ابوي ايه طاووس بالواو واوين مضاعفة ايه لا الصحيح طاووسا بتضعيف الواو. نعم إن الملك
إن الملك يكتب حتى أنين المريض. فلما قال هذا لأبي عبد الله رحمه الله أمسك حتى عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. ولا شك أن أنين المريض إذا كان إذا كان ينبئ عن تسخط فإنه يكتب عليه. أما إذا كان بمقتضى الحمى فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعلى ذلك فهؤلاء الملائكة يحفظون الأنام أي يحفظون أعمالهم ويكتبونها في سجلات تقرأ يوم القيامة. قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني عمله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا غير مغلق لا يكلفه في النظر إليه. اقرأ كتابك يعني يقال اقرأ كتابك فكل شيء مكتوب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح فإن من غاية الإنصاف أن يقدم للإنسان دفتر الحساب ويقال له أنت حاسب نفسك.
الله أكبر.
فهؤلاء الملائكة يكتبون ما عمله الإنسان من حسنات ويكتبون ما عمله من سيئات لا شك في هذا. لكن هل يكتبون ما صدر منه من لغو أي ما ليس بحسنة ولا سيئة؟ والجواب أن هناك قولين للعلماء رحمهم الله. فمنهم من قال إنهم يكتبونه لكن لا يحاسب الإنسان عليه، ومنهم من قال إنهم لا يكتبونه لأنه لغو وكتابة اللغو من اللغو. وهؤلاء الملائكة كرام والكريم كامل الصفات، وكامل الصفات لا يفعل ما هو لغو. لكن لو قال قائل هل في الكلام من لغو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو إذا صمت لا يكتب عليه شيء، وإن قال خيرا أو قال شرا. والجواب الظاهر أن هناك لغوا لقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وهذا يعني اللغو القولي واللغو الفعلي. فالظاهر أن اللغو موجود ولكن في كتابته أو عدم كتابته.
والله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذن فيه لغو.
فالظاهر أن اللغو موجود ولكن في كتابته أو عدم كتابته شيء من التوقف هل يكتبونه أو لا. وإن نظرنا إلى عموم قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن كون النكرة في سياق النفي وهي نكرة مؤكدة بمن قلنا يكتب كل شيء ولكن لا يلزم من الكتابة المحاسبة، فيكتب ولا يحاسب عليه لأنه لغو. وإن نظرنا إلى أن اللغو الذي لا يحاسب عليه الإنسان كتابته لغو فلا يكتب، ويمكن أن يقال إن العموم في قوله تعالى من قول يراد به الخاص أي من قول يثاب عليه أو يعاقب إلا لديه رقيب عتيد. وهنا سؤال، إذا قلنا إن الملائكة تكتب اللغو فهل يكتب مع الحسنات أو مع السيئات؟ والجواب أنه يكتب على أنه فعل هذا والحساب على الله، أو نقول إنه إلى السيئات أقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا يدل بظاهره على وجوب السكوت إذا لم يكن القول خيرا. وعلى كل حال فالإنسان يجب أن يحتاط وأن يحترس، وألا يقول كلمة إلا وهو يعرف أنها له أو عليه، فإن كانت له فليحمد الله على ذلك، وإن كانت عليه فلا يلومن إلا نفسه. وقوله اثنين حافظين للأنام وهما من الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وسخرهم لما أراد منهم، منهم العابدون ومنهم الموكلون ببني آدم، ويختلفون اختلافا كثيرا، وليس هم القوى المادية أو العقلية أو ما أشبه ذلك، بل هم أجسام كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وهم مخلوقون من النور، ونحن نؤمن بكل من علمنا اسمه منهم وبصفة كل من علمنا بصفته، وما وراء ذلك من علم الغيب فلا ندري عنه. ومن جملة هؤلاء الملائكة من ذكرهم المؤلف رحمه الله، وهم الملكان الرقيب والعتيد، وليس الرقيب غير العتيد، بل الرقيب هو العتيد، لأن الله تعالى قال رقيب عتيد، ولم يقل سبحانه رقيب وعتيد. إذن الرقيب هو العتيد، وهما ملكان عن اليمين وعن الشمال. وهذان الاثنان دائمان مع الإنسان، لقوله تعالى إلا لديه رقيب عتيد، وقيل إنهما يفارقانه إذا دخل الخلاء وإذا كان عند الجماع، فإن صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فالأصل العموم. فإن قال قائل إنهما يكتبان القول ويكتبان الفعل،
الآثار الواردة في ارتفاعهما في هذين الحالين لا يصح منهما شيء.
فإن قال قائل إنهما،
لكن الله عز وجل يصرفهما عن النظر لابن آدم.
فإن قال قائل إنهما يكتبان القول ويكتبان الفعل لأنهما أي القول والفعل ظاهران، لكن هل يكتبان الهم وهو في القلب أو لا يكتبانه؟ فالجواب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. والمعروف أن الذي يكتب هم الملائكة، قال تعالى وإن عليكم لحافظين،
قوله ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة إذا تركها ولم يعملها، إما خوفا من الله وإما تجنبا لهذا الإثم. أما لو أنه هم بها وتركها لأنه لم يتمكن منها، ولو تمكن لفعلها، هذا يكتب عليه هذا الهم.
والمعروف أن الذي يكتبها هم الملائكة، قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وعلى هذا فيكون عندهم اطلاع على ما في القلب ولا غرابة في ذلك، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهو سبحانه عالم بذلك. ويجوز أن يطلع الله هؤلاء الملائكة على ما علمه من حال الشخص، ويكون علمهم بذلك بواسطة من علم الله عز وجل، ويجوز أن يعلموا ذلك بما يحصل للقلب من حركة، لأن الهم حركة القلب، فهو يهم بالشيء أن يتحرك فيعلمان ما يحصل بحركة القلب. وإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويصل إلى شغاف قلبه، فلا غرو أن يعلم الملائكة بما يحدث للإنسان في قلبه. وعلى كل حال، فسواء كان الله عز وجل يطلعهم على ما في القلب ليكتباه، أو هما يعلمان ذلك بحركة القلب فإنهما يكتبان هم القلب، فصار الهم والقول والعمل كله يكتب. ولكن هل يحاسب الإنسان على مجرد ما يحصل في قلبه من الهم من الوهم، أو لا بد من حركة؟
من إيش؟
من الوهم.
الوهم ولا الهم؟
الوهم.
لا، الهم. نعم.
مجرد ما يحصل في قلبه من الهم أو لا بد من حركة؟ الجواب أنه لا بد من حركة، وهي ليست حركة ظاهرة، بل حركة في القلب، أي ميل وهم.
نعم. أما مجرد
أنا عندي منصوبة وهم، أما مجرد ما يخطر على الإنسان أو يحدث أي يحدث أو يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه ولا له. اللهم إلا أن يكتب له الحسن يكتب له لحسن نيته حيث فكر أن يعمل عملا صالحا. ولا يخفى أن هناك فرقا بين حديث النفس والهم، فالهم أن يتحرك الإنسان ويعمل الشيء، لكن حديث النفس مجرد تفكير في الشيء وخواطر فيه لا أثر لها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقول المؤلف: اثنين حافظين للأنام، الأنام أي الخلق، فيكتبان كل أفعال الورى، يكتبان أي الملكان كل أفعال الورى، كل هذه للعموم. وقول المؤلف: أفعال الورى ظاهرة، أنهما لا يكتبان القول ولا يكتبان الهم.
ظاهره
كله هنا كتب، مو هذا، كله هنا للعموم.
نعم. نسخة طبعا. نعم.
وقول المؤلف: أفعال الورى ظاهره أنهما لا يكتبان القول ولا يكتبان الهم. وفي هذا نظر ظاهر، فإن القرآن الكريم يقول في القول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما الهم فمن هم بالحسنة فعملها فله عشر حسنات، ومن لم يعملها فله حسنة، ومن هم بالسيئة فتركها لله فله حسنة. وسبق الكلام حول علم الملكين بالهم وإعلام الله عز وجل لهما به. ولعل المؤلف أخذ هذا، أي قصره ما يكتب على الفعل من قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولكن
وكل أفعال الوراء، الصحيح أن يعني الأفعال تشمل يعني فعل الجوارح وقول اللسان، فقول اللسان من الأفعال، بدليل قوله جل وعلا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك
ما فعله.
فجعل زخرف القول فعل لقوله: ولو شاء ربك ما فعله. فقوله كل أفعال الورى، نقول الأفعال هنا مراد بها القول والفعل. يقول الشيخ: وظاهره أنهما لا يكتبان القول ولا يكتبان الهم، وفي هذا نظر ظاهر، فإن القرآن الكريم يقول في القول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. الحقيقة الصحيح أن أفعال هنا يشمل هذان الأمر. أما الهم فمن هم بالحسنة فعمل فلو عشر حسنات كما جاء في الحديث: ومن لم يعملها فله حسنة، ومن هم بالسيئة فتركها لله فله حسنة. نعم.
ولكن من الواضح أننا إذا علمنا قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وضممناه إلى القول السابق فإنه يكون الذي يكتب هو القول والفعل، ثم نضم هذين الاثنين إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في من هم بالحسنة ومن هم بالسيئة، فيكون الذي يكتب القول والفعل والهم. قوله كما أتى في النص من غير امتراء، النص هو قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني أننا نسمع، وهذا نص في أن القول يكتب. الباب الرابع في أشراط الساعة. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور.
الآن بدأ إيش مسألة جديدة، وهي مسألة أشراط الساعة. نعم.
أورد المؤلف رحمه الله
كلام على أفعال المكلفين. نعم.
أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب وهو في أشراط الساعة.
نعم.
والأشراط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الإصطلاح ما يتوقف صحة الشيء على وجوده، والمراد به هنا العلامة. فقوله أشراط الساعة يعني علاماتها، والساعة هي القيامة، وسميت الساعة لأنها ساعة مشقة وإنذار، وساعة عظيمة ومفزعة، وكل شيء يكون عظيما فإنه يسمى ساعة. قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم مضى، وقسم ما زال يأتي، وقسم أكبر وهو الأشراط القريبة منها وهي الأشراط الكبار. فمن الأشياء التي مضت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته وجعله آخر الرسل تدل على أن الساعة قريبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، يعني أننا مقترنان وليس بيننا إلا مثل ما بين السبابة والوسطى. وهناك أشراط ما زالت تقع مثل كثرة المال وكثرة الهرج يعني القتل وتقارب الزمان وغير ذلك. وقسم ثالث لم يأتي بعد، وهو الأشراط الكبيرة كنزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم والدجال،
وهي الأشراط الكبيرة. نقول حتى فيه بقايا من الأشراط الصغرى، وإن كان أكثرها قد خرج، إلا أن هناك بقايا من أشراط الساعة الصغرى. نعم.
والدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبهها، فما موقفنا نحو هذه الأشراط؟ يقول المؤلف وكل ما صح من الأخبار، يعني الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في التنزيل والآثار، وهذه ثلاثة طرق تثبت بها أشراط الساعة.
أولى أشراط الساعة الكبرى خروج المهدي، ثم تتتابع عليها خروج المهدي، ثم الدجال، ثم نزول عيسى، ثم يأتي بعدها يعني يأجوج ومأجوج والدابة والدخان. نعم.
الأول ما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وقيد المؤلف رحمه الله ذلك بقوله ما صح احترازا مما لم يصح، وليعلم أن بعض العلماء رحمهم الله أفرط في سياق الأشراط وذكر ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث لا زمام لها ولا صحة لها، ولهذا يجب التحرز من الكتب المؤلفة في هذا، مثل الإشاعة في أشراط الساعة، فإن فيه أشياء كثيرة غير صحيحة، فإن فيه أشياء كثيرة غير صحيحة، فيجب التحرز من هذا لئلا نقع في نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. الثاني ما جاء في التنزيل والمراد به القرآن، كما قال الله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. والثالث ما جاء في الآثار، وهي جمع أثر، وهو ما روي عن الصحابي بشرط ألا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فإن أخباره تكون كأخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب. فهذه ثلاثة طرق لإثبات أشراط الساعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لهذه الأشراط، فقال: من فتنة البرزخ والقبور. والواقع أن هذا ليس من أشراط الساعة، لكنه من الأمور السمعيات التي تتلقى من السمع. والفتنة في اللغة هي الاختبار، فهي هنا اختبار للإنسان، والبرزخ الحاجز بين الشيئين، والمراد به ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة. وعطف القبور عليه
وعطف
القبور عليه من باب عطف الخاص على العام، لأن البرزخ أعم من القبور. قد يموت الإنسان ويلقى على وجه الأرض فتأكله السباع، فهو حين ذلك لا يكون في قبره ولكنه في برزخ، فكل ميت فهو في برزخ وكل مقبور فهو في برزخ. فعطف القبور على البرزخ من باب عطف الخاص على العام. وفتنة البرزخ هي الاختبار الذي يحصل للميت إذا دفن، وذلك بأنه يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فيصدق ويسمعه هو فيزداد بذلك فرحا. أن شهد له شاهد من السماء بأنه صادق. ويعتبر هذا من نعيم القبر، لأن الإنسان إذا صدق في قوله ازداد بذلك فرحا وسرورا. وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، حيث أنه يدري أنه لا إله إلا الله، ويدري أن محمد رسول الله، ويدري أن الدين عند الله الإسلام، ولكنه عاند وأصر، فيقال: كذب عبدي.
كذب.
فيقال: كذب عبدي.
الله أكبر.
فيفتح للأول في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه عمله الصالح فيجلس عنده يؤنسه. وأما الثاني والعياذ بالله فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أي يدخل بعضها في بعض من شدة الضيق، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويأتيه عمله السيء في أخبث صورة والعياذ بالله، فيوبخه على ما فرط وأهمل في دين الله عز وجل. هذه الفتنة يجب علينا أن نؤمن بها، فقد ثبتت هذه الفتنة في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فعلى طريق الإشارة في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأما في السنة فالأحاديث بذلك مشهورة معلومة، فيجب علينا أن نؤمن بها. وفي هذه المسألة مباحث، منها المبحث الأول: متى تكون هذه الفتنة؟ هل هي بخروج الروح أو بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة؟ والجواب الثاني،
يعني بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة، يعني ببداية يعني قبره إن كان مقبورا أو بمواراته. نعم.
والجواب الثاني أما مجرد خروج الروح فلا يحصل به فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادوا دفن الميت يقول أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وهذا يدل على أنها لا تصل إلى ذلك الخير ما دامت في أيديهم. وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع في الثلاجة للتحقق من موته وأسبابه فإنه لا يفتن ولا يأتيه ملكان حتى يدفن. المبحث الثاني، هل هذا خاص بالمقبور لقوله إذا دفن الميت أو يشمل كل ميت؟ والجواب أن هذا ليس خاصا بالمقبور بل يشمل كل ميت. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت إلى آخره بناء على الأغلب، وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم له. وعلى هذا فإذا ألقي الإنسان في البر أو ألقي في البحر ومات هناك فإنه يأتيه الملكان ويفتن. المبحث الثالث، هل هذه الفتنة عامة لكل أحد أو يخرج منها من يخرج بإذن الله؟ والجواب أن هذه الفتنة يخرج منها من يخرج بإذن الله، ومن ذلك أولا غير المكلف، فإن كثيرا من أهل العلم قالوا إن غير المكلف لا يسأل لأنه غير مكلف سواء أجاب بخطأ أو صواب، فما دام التكليف رفع عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة.
نعم.
وقال بعض العلماء بل يأتيه الملكان ويسألانه، وهو إذا كان محكوما بإيمانه فإنه سوف يجيب بالصواب ولا يبعد أن الله عز وجل يكلف هذا الصغير، وأن الصغير يجيب بالصواب. فها هو عيسى بن مريم كان في المهدي، ولما انتقدوا على أمه أشارت إليه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كل هذا قاله وهو في المهد. فهؤلاء الأطفال الذين يموتون أو المجانين وإن كانوا غير مكلفين فإن الله تعالى قادر على أن ينطقهم في القبر بما يشاء. مسألة، إذا قلنا أن غير المكلف لا يسأل في قبره فلو كلف ثم زال تكليفه يعني كان بالغا ثم أصيب بجنون هل يسأل؟ والجواب الظاهر أنه يسأل لأنه أتى عليه زمن التكليف. ثانيا، ومما يستثنى الشهيد، فالشهيد الذي قتل في سبيل الله لا يسأل كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فإن هذا الرجل الذي وقف أمام السيوف وسلم رقبته للعدو يدل فعله هذا أكبر دلالة على صحة إيمانه، وحينئذ لا يحتاج إلى سؤال.
الله صلى الله.
ثانيا، ومما يستثنى النبي، فإنه لا يسأل لأن النبي مسؤول عنه حيث يقال ما دينك من نبيك، ولأنه إذا كان الشهيد لا يسأل فالنبي أعلى درجة منه. وإن كانت الأمور في الآخرة ليس فيها قياس لكننا نقول إن النبي عنده من اليقين أكثر مما عند الشهيد ولا شك في هذا، ولهذا نقول إن النبي لا يسأل. المبحث الرابع، بأي لغة يسأل؟ والجواب قال بعض العلماء يسأل بالسريانية، والسريانية لغة النصارى، والظاهر والله أعلم أن هذا القول مأخوذ من النصارى من أجل أن يفتخروا ويقولوا لغتنا لغة السؤال في القبر لكل ميت، والذي يظهر أنه يسأل بما يفهم. ولو أردنا أن نفضل لغة على لغة لفضلنا العربية لأنها لغة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإن الذي يظهر لنا والعلم عند الله أن الإنسان يسأل بما يفهم، فإن كان من العربي فباللغة العربية، وإن كان من غير العرب فبلغتهم. المبحث الخامس: من السائل؟ والجواب: السائل الملكان كما في الحديث، فقيل إنهما الملكان اللذان يكتبان على الإنسان عمله من خير وشر، فهما صاحباه في الدنيا. فهما صاحباه في الدنيا، وهما سائلاه في القبر. وقيل بل هما ملكان آخران، ونحن نتوقف في هذا فالله أعلم. ففي الأحاديث جاء في بعضها أتاه ملكان، وفي بعضها جاء يأتياه الملكان. وأل هذه يحتمل أنها للمعهود الذهني، أي الملكان المعروفان اللذان يكتبان أعمال العباد، ويحتمل أنها للجنس فتكون بمعنى ملكين. وأنا أتوقف في هذا فأقول يأتيه ملكان، أو الملكان كما جاء في الحديث، والله أعلم من هما. المبحث الثاني: ما اسم هذين الملكين؟ والجواب: ورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير، وليس المنكر هنا المنكر الشرعي، بل المنكر غير المعروف، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملائكة، قال إنكم قوم منكرون. فهذا منكر أي لا يعرفه الميت، ونكير بمعنى منكر، فالاختلاف في اللفظ. وقيل لا يسميان، أي وأن تسميتهما بمنكر ونكير ضعيف، ولم يصح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعقيدتنا في هذا أن نقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بذلك فنحن نعتقده، وإن لم يكن سماهما فنحن نطلقه ونقول ملكان فقط، ولا يسعنا أكثر من ذلك. المبحث السابع: ثبت في الحديث أنهما يقعدان الميت، وهنا إشكال، فإن القبر لا يتسع لجلوس الميت كما هو معروف، فكيف يقال إنهما يقعدانه؟ والجواب على ذلك أن نقول أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فأمور الآخرة وظيفتنا أن نقول عندها سمعنا وصدقنا وآمنا، ولا تكون كأحوال الدنيا. وإذا كنا نرى في الدنيا أشياء في المنام لا تطابق المعروف في اليقظة، فما بالك في الممات؟ ففي المنام يرى الإنسان الرؤيا فيها ذهاب ومجيء وركوب وغيره، كل هذا وهو على فراشه لم يتحرك، حتى اللحاف من كشف منه شيء، وقد يرى أشياء تحتاج لوقت طويل في مدة قصيرة، لكن سبحان الله في المنام يرى الإنسان أشياء يقضيها في لحظة، وهي تحتمل أياما. فنقول الأمور الأخروية لا تقاس بالأمور الدنيوية، وأمور الموت لا تقاس بأمور اليقظة، بل وأمور النوم لا تقاس بأمور اليقظة.
والأظهر أن إقعاده إقعاد لروحه، أما الجسد فهو على وضعه، هذا الأظهر، لأن أمور ما بعد الموت جارية على الأرواح والأجساد تبع لها، بخلاف أحوال الإنسان في الدنيا، فإن الأمور جارية على البدن والروح تبع لها. في الدنيا في حال الحياة إذا عذب الإنسان وغيره الآثار على الجسد، تنكسر عظمه وغيره، والروح تتألم من هذا، يعني تبع للجسد. أما بعد الموت فإن العكس، النعيم والعذاب كل على الروح، والجسد تبع لها. وذلك الروح تصعد إلى السماء وتنزل، ويكشف لها باب إلى الجنة إن كان من أهل الجنة. نعم.
قوله: وما أتى في ذا من الأمور، أي فيما يتعلق بالقبر والبرزخ من الأمور العظيمة، منها أنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره، والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا يدل على أنهم يأتيهم من نعيم الجنة في أول يوم يفارقون الدنيا. وأما العذاب فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة أي في تلك الساعة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقال سبحانه: اليوم، يعني يوم إخراج أنفسهم أي يوم موتهم يجزون عذاب الهون. ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وذلك قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
ومعلوم أن هذا العرض على أرواحهم.
أما السنة فهي مستفيضة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأثبت هذا الحديث عذاب القبر. ومن ذلك أيضا دعاؤنا في الصلاة: أعوذ بالله من عذاب القبر، ونحن لا نستعيذ إلا من شيء موجود. وهنا يرد سؤال: هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهما معا أو يختلف، فتارة يكون عليهما معا وتارة يكون على الروح فقط؟ والجواب عن ذلك أن نقول: الأصل في العذاب على الروح، ولكن الروح قد تتصل بالبدن أحيانا فيتنعم أو يعذب. وهذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. أما من ناحية دوام عذاب القبر أو انقطاعه، فإن الكافر عذابه دائم مستمر، وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر، لأنه سيعذب على حسب عمله، وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه. ثم هل يمكن أن نطلع على عذاب القبر؟ الأصل أنه لا يمكن الاطلاع على عذاب القبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. إذن فالأصل أنه غير معلوم، لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس إما برؤيا صالحة وإما باليقظة، كما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على القبرين اللذين يعذبان، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن فالأصل أن عذاب القبر غير معلوم، ولكن قد يعلم الله به من شاء من عباده. وهذه مباحث فيما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإن الواجب علينا أن نؤمن به.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.